إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن بر الوالدين من أهم المهمات وأعظم القربات وأجل الطاعات وأوجب الواجبات، وعقوقهما من أكبر الكبائر وأقبح الجرائم وأبشع المهلكات. وقد قرن الله حق الوالدين والإحسان إليهما بعبادته سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقرن شكرهما بشكره، فقال عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وبر الوالدين يا عباد الله فضله عظيم وشأنه خطير، فهو أفضل من الجهاد في سبيل الله، بل هو أعظم الجهاد. يدل لذلك الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي لفظ لمسلم: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: تبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. قال ابن حجر رحمه الله: أي إن كان لك أبوان فبالغ جهدك في برهما والإحسان إليهما، فإن ذلك يقوم مقام الجهاد، لأن المراد بالجهاد في الوالدين بذل الجهد والوسع والطاقة في برهما. ولعظم حق الوالدين قال أهل العلم: إنه لا يجوز الخروج للجهاد في سبيل الله مع أنه ذروة الإسلام، سنام الإسلام، إلا بإذن الأبوين المسلمين، لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية. فإن تعين الجهاد وكان فرض عين فلا إذن، لأن الجهاد أصبح فرضا على الجميع، إما باستنفار الإمام أو هجوم العدو على البلاد أو حضور الصف. وبر الوالدين أفضل الأعمال وأقرب الطرق الموصلة إلى الجنة، وأحب الأعمال إلى الله تعالى بعد الصلاة، لإخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. وبر الوالدين سبب لرضا الله جل وعلا، ففي الترمذي والبزار والحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رضا الرب تبارك وتعالى في رضا الوالدين، وسخط الله تبارك وتعالى في سخط الوالدين. وبر الوالدين سبب لدخول الجنة، ففي الترمذي بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. وفي النسائي والطبراني بسند صحيح عن معاوية بن جاهمة رضي الله عنه أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها، فإن الجنة تحت رجليها. ولفظ الطبراني: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: الزمهما، فإن الجنة تحت أرجلهما. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على من لم يبر والديه عند الكبر، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: رغم أنفه. ومعنى رغم أنفه أي التصق بالرغام وهو التراب. رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من؟ يا رسول الله. قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. وقد خص الله تعالى حالة الكبر للوالدين بمزيد من الأمر بالإحسان والبر واللطف والشفقة والرحمة، لأنها الحالة التي يحتاجان فيها إلى برك لتغير الحال عليهما بالضعف والكبر. فألزم سبحانه وتعالى في هذه الحالة مراعاة أحوالهما أكثر مما ألزمه من قبل، فقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وأمر الله عز وجل الولد أن يتواضع لهما ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة احتسابا للأجر لا للخوف منهما، وأمره عز وجل أن يدعو بالرحمة لهما أحياء وأمواتا جزاء على تربيتهم وإحسانهم، فقال عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فينبغي أن تدعو لهما فينبغي له أن يدعو لهما ما استطاع كل يوم بهذا الدعاء: اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ويكثر من الاستغفار لهما، فإن ذلك مما يرفع الله به منزلتهما في الجنة. يدل لذلك ما ثبت عند أحمد بن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي أنى لي هذه، فيقول: باستغفار ولدك لك من بعدك. وعليه أن يكثر من الدعاء لهما مطلقا، فإن ذلك من الأعمال الصالحة التي تصل لهما بعد موتهما. يدل له ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وسواء كان الوالدان أحياء أو أمواتا. ويجب الحذر من عقوق الوالدين، فإنه من كبائر الذنوب. يدل له ما رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. قال: ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاءه. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة. رواه النسائي والبزار والحاكم بسند صحيح. والديوث هو الذي يقر أهله على الزنا مع علمه بهم، والرجلة والرجلة بفتح الراء وكسر الجيم هي المترجلة المتشبهة بالرجال من النساء. ويجب عليه أن يحذر أشد الحذر من سب والديه مباشرة أو أن يكون سبباً في شتمهما. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ولفظ أبي داود: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه. وهذا موجود والعياذ بالله على ألسنة بعض الناس، إذا تخاصم مع شخص قال: لعن الله والديك، أو لعن الله أباك أو أمك، ويرد عليه الآخر بلعن والديه، وهذا من كبائر الذنوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، ومما يجب على المسلم أن يحذر منه التسبب في غضب الوالدين أو دعائهما عليه، فإن دعاء الوالدين في حق ولدهما مستجاب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. رواه أبو داود والترمذي بسند حسن. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى بن مريم، وصاحب جريج، وكان جريج رجلاً عابداً، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا ربي، أمي وصلاتي. يعني تحير هل يجيب أمه أم يستمر في صلاة النافلة. فقال: يا ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. قال: يا ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. والمومسات هن النساء الزواني. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه لكم. قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو ابن جريج، أو قالت: هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال: أين الصبي؟ فجاءوا به فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدها من طين كما كانت. ففعلوا. الحديث وفي بعض ألفاظ الحديث: فلما جاء إلى الملك وإذا نساء جالسات قبله فنظر فيهن ثم قال: دعوة أمي. وروى الأصبهاني بسند حسن موقوف على العوام بن حوشب كما في صحيح الترغيب قال: نزلت مرة حيا وإلى جانب ذلك الحي مقبرة، فلما كان بعد العصر انشق منها قبر، فخرج رجل رأسه رأس الحمار وجسده جسد إنسان، فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه القبر، فإذا عجوز تغزل شعرا أو صوفا. فقالت امرأة: ترى تلك العجوز؟ قلت: ما لها؟ قالت: تلك أم هذا. قلت: وما كان قصته؟ قالت: كان يشرب الخمر، فإذا راح تقول له أمه: يا بني اتق الله، إلى متى تشرب الخمر؟ فيقول لها: إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. قال: فمات بعد العصر. قالت: فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم فينهق ثلاث نهقات ثم ينطبق عليه القبر. فاتقوا الله وبروا بآبائكم وأمهاتكم، واعلموا أنكم مهما بذلتم لن تجزوهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجزي والد عن ولده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. وعن سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح. ومن تمام البر صلة أهل ود الوالدين وأصدقائهما وأصحابهما بعد وفاتهما. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن الدينار أن عبد الله بن عمر جاءه رجل من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وأعطاه حمارا وحمله عليه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال له عبد الله بن دينار: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله: إن أبا هذا كان وداً لعمر، أي صاحباً لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أبر البر صلة الود، صلة الولد أهل ود أبيه، إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. ويجب عليك أن تبدأ بأمك، ببر أمك ثم أبيك ثم الأقرب فالأقرب، يدل له ما رواه أبو داود واللفظ له والنسائي والترمذي والبخاري في الأدب المفرد بسند حسن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. وما يتعلق بالصلاة ونداء الوالدين لك في الصلاة، فرق أهل العلم بين أن تكون في صلاة فريضة فإنك لا تقطعها إذا كانت الصلاة فريضة، ولكن تخففها بقدر ما تستطيع. وأما إن كانت صلاة نافلة فإنك تقطعها إلا إذا علمت من والديك أنهما لا يمانعان ولا يغضبان إذا علم أنك في صلاة. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.